وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. المراد من ذلك وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، المراد من ذلك من في السماء القديسين في السماوات والأرض. فالقديسون في السماوات هم الملائكة، والقديسون في الأرض هم الأنبياء والأولياء وأئمة الهدى. فربك أعلم من في السماوات والأرض، يعني الله عالم لملائكته الذين هم عباد المكرمون ومخلصون لله ولا داعي لهم لمعصية الله تبارك وتعالى. كذلك الله أعلم بالأولياء لرسول الله للأنبياء لأئمة الهدى. في بيان كما أن بعض ذلك قال ولقد فضلنا بعضهم على بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، جعل ذلك قرينة على أن المراد ليس الناس العاديين. ولكن كذلك هناك يمكن أن نقول بقول ثالث، وهو قول الله تبارك وتعالى وربك أعلم بمن في السماوات ومن في الأرض، في إطلاق لم يغير هذا الموصول بشيء، قال من في السماوات ومن في الأرض. فكل من يستوى عليه أنه من في السماوات أو يستوى عليه من أنه من في الأرض يشمله، سواء كان من الملائكة أو من الجان أو من البشر في الأرض. نحن كذلك من، سواء كان فاسقا وفاجرا أو كان من القديسين. فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين الكبرى أن الله تبارك وتعالى هو عالم بخلقه، لا حاجة للآخرين أن يتدخلوا في هذا الأمر، ولا حاجة لنا نحن نبين الأفراد من الأشخاص. علينا أن نترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا بعض الروايات التي ذكرناها في اليوم الماضي دل على هذا المعنى. فعلى ذلك ما نستفيد كدرس للتقوى ولعملنا أننا علينا أن لا نقول إلا الحق، نأخذ بالأحسن من الأقوال، دائما نسعى في اختيار الأحسن. وثانيا نتحرز عن الشيطان لأن الشيطان عدو مبين. وثالثا لا نغير الآخرين، لا نحكم على الآخرين، ونحمل الأمور على الخير، لا أمر أخيك على أحسنه. يعني ميزان عملنا وسيرتنا في المجتمع هكذا ننظر إلى الناس بالخير. الإنسان الذي يريد أن يبلغ لا بد أن يكون محبا لمن يبلغ، لأن المبلغ إذا كان لا يحب الناس أو يرى أنهم خلفاء فاستجيب الله ولا يستطيع أن يبلغ ليس ناجحا. أن المبلغ ناجح إذا كان يحب الناس، ولذلك رسول الله كان أشد الناس حبا لرسول الله للناس. الله تبارك وتعالى قال له ولا تهتم نفسي عليهم حسرات، كان عنده حسرة على المشركين، كان يحبهم أن يدعوه إلى الإسلام ويهدون. هداية هؤلاء كان مكتوب لرسول الله، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. فعزيز عليه ما عملتم وحريص عليكم كان على كل البشر، وهو كان رحمه للعالمين. فعلى ذلك كان هو يرحم اي انسان على وجه البسيطه وعلى هذه الدنيا، ولذلك هذا يحمل على هذا الامر. اما القسم الاخير من هذه الآية المباركة ثم يقول وآتينا داود زبورا، من أي مناسبة بعدما ذكر هذه الآيات قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ثم قال وآتينا داود زبورا، ما شأن هذا الأمر مقابل هذه الآيات المباركات؟ الشأن أن هذه الآيات المباركات هي في الحقيقة إرشاد للمبلغ، إرشاد للداعي الذي يريد أن يدعو. وكلنا عليه أن نكون دعاة، لأن رسول الله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى ذلك على كلنا أن ندعو. فبما أن الأنبياء هم الذين كانوا الرسالة على عاتقهم، الدعوة على عاتقهم، ولذلك في رواياتنا ورد العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هناك على حسب الأصح في بعض التعابير علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، ولكن الظاهر الحديث الذي هو صحيح علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ليس مقارنة، لأن بعض الناس يقولون كيف يمكن العلماء أفضل من الأنبياء، فيحملون الأمر أن العلماء المراد منهم أئمة هدى، لأن لا نستطيع أنه علماء عاديين هم أفضل من الأنبياء هذا، ولكن إذا قلنا علماء إذا كان الحديث صحيح هكذا، والإمام الخميني رضي الله عنه يتكلم في بحثه في ولاية الفقيه ويقول أن النسخة الصحيحة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني كما أن أنبياء بني إسرائيل هم كانوا منتشرون في البلاد بالتبليغ وعددهم عدد كبير ولم يكن لهم رسالة مستقلة، إنهم كانوا يدعون إلى رسالة موسى، وقبل موسى كانوا إلى إبراهيم عليه السلام، فكانت الشريعة لإبراهيم، ولكن هؤلاء الله تبارك وتعالى ألهمهم الحق ليبلغوا، فكانوا هم أنبياء فعلا، وكذلك وظيفة العلماء كالأنبياء أن يدوروا في البلاد وأن يذهبوا إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى الاهتداء فيهدونهم إلى طريق سوي. ولذلك هنا بعض الذي قال فضلنا بعض النبيين على بعض، أن الأنبياء كانوا فيهم تفاضل، هناك عندنا خمسة من الأنبياء يسمون النبي أولي العزم، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى الأنبياء عليه السلام، يعني لم يكونوا على مستوى واحد، كان بينهم تفاضل، بعضهم أفضل من بعض. لا بأس أن نشير إلى نقطة أحيانا يأتي لذهن الأفراد، هل الأنبياء الله تبارك وتعالى سد لهم أو لا؟ الله تبارك وتعالى عصمهم عن الخطأ أو لا؟ الجواب نعم، الله هو الذي عصمهم وهو الذي سددهم، سواء رسول الله أو آدم عليه السلام، كل الأنبياء هكذا، فكذلك رسول الله هو الذي سدده وأيده وعصمه من المعصية. إذا قلنا هذا يأتي إشكال ويقول إذا كان الأنبياء أو إن كان رسول الله أو أئمة هنا هم معصومون من الله تبارك وتعالى، فأي منا جعلنا الله معصوما ما كنا نعصي الله تبارك وتعالى، فلماذا اختارهم دوننا؟ لماذا اختار رسول الله ولم يختار أبو لهب لأن يكون رسولا؟ لو أن الله تبارك وتعالى جاء أبو لهب معصوما لكان معصوما، لأن إرادة الله لا تتخلف. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن خلق الله تبارك وتعالى عند الله سواه، كلهم مخلوق لله، ولكن الله تبارك وتعالى لما علم في الأزل أنه لو خلق هؤلاء، لو خلق رسول الله كأحد من الناس وباختياره يختار أن يكون أحسن الناس، يعني سوف يكون أفضل الناس لله تبارك وتعالى، ولذلك الله تبارك وتعالى بعدما عرف منه هذا الأمر أنه لو خلق كسائر الناس وتجهز وتزود بما تزود سائر الناس لاختار أن يكون أحسن الناس باختياره، علم هذا الأمر، ولذلك لما علم هذا الأمر فتسدده وأيده وأعطاه شيئا كثيرا. أنا أمثل لكم بمثال للتغريب إلى الدين، إذا أنتم تريدون أن نجعل هناك رحلة، لعل المعلمين يعرفون هذا أساتذة، رحلة إلى سفر ما، وتريدون أن تختاروا من نفس الشباب أحسنهم، إذا أنت تعرف أن واحد يكون أحسن من آخر، أزكى وأطوع لك وأشد نشاطا، تطلبه تعال تجلس معه في مجلس خاص، ترشده إلى كل الطريق وكل المشروع الذي تريد أن تنفق به والميزانية التي تصرف في هذا الأمر، كل الأمور تعلمه وتدربه على هذا الأمر فتعطيه علما كثيرا، وبعد ذلك هو يصبح أكثر يعني كمالا مما كان سابقا. هذا طريق الإنسان. الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق الخير وأراد أن يختار منهم الهداة، يجعل من البشر رسولا، فاختار من هو أشرف الناس، والرسول الذي اختاره ليكون دليلا لآلاف أو لعل ملايين سنة، ويكون شاهدا على كل الخلق من قبل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، اختار من هو أشرف الناس وأحسن الناس فهو رسول الله. ولذلك لما وقعت علم منهم الوفاء فقربهم وقدمهم وعلمهم أمور كثيرة. فهذا العبارات التي وردت في دعاء نبه، في أول دعاء نبه اللهم، شو أول دعاء؟ دعاء نبه كيف؟ أول دعاء نبه عندما نبدأ بعد الحمد والصلاة على محمد وعلى محمد، هذا الجملة الأولى أن نسيت، ولكن يقول في هذا الدعاء فعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأحببت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك إلى جميع الكمالات التي مذكورة في هذا الدعاء. يقول بما أنك كنت تعلم أنهم لو خلقتهم كعاد الناس يكون أحسن الناس، ولذلك فقربتهم وقدمتهم الذكر العليم والثناء الجليل وأحببت عليهم الملائكة ورفدتهم بعلمك. والله تبارك وتعالى جعل نسل رسول الله في أرحام المطهرة، في أصلاب المطهرة وأصلاب الأصلاب الشامخة وأرحام المطهرة، وجعل هذا النور في صلب آدم عليه السلام وحفظه حتى ولد في مكة المكرمة. بعد ذلك جعل أعلى ملائكته مراقبا على هذا النور المبارك، فلذلك صار هكذا. فعلى ذلك ليس هذا معناه أن رسول الله لم يكن كسائر المخلوق، وخلق من خلق الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس قرابة بين أحد وبين الله تبارك وتعالى إلا بالعلم. فرسول الله بما كان أشرف الناس، الله زوده بالعلم والتقوى والكمالات التي أصبحت لا يخطا لا في تبليغ الرسالة ولا في كلامه ولا في نوم ولا في نظرة، وأصبح هو معصوما عن الخطأ والزلل ومن كل شيء. هذا سبب في ذلك. كذلك عندما ذكروا فيه، وجاء هذا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تفضيل في بس تفضيل الأنبياء، وأن رسوله هو أفضل، أن رسول الله يذكر أني قبل أن أخلق، يذكر أي المباركة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هو يقول أنا أول من قال بلى، إن أردم الناس بهذا الأمر. وهذه الآية المباركة حيث يقول بإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنا أستبر ربكم، هناك يحتمل أمرين. الاحتمال الأول، الله تبارك وتعالى خلق ذرة كل إنسان في ذات اليوم وقال له أنا أستبر ربكم، هذه الذرات بقوة الله وبقدرته أنهم جاءوا بالنور وعلم وقالوا بلى. هذا يمكن. ويمكن المراد من ذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كناية أن الله تبارك وتعالى من الأزل كان يعلم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، ولذلك وأشهدهم على أنفسهم جعل الإنسان شاهدا على أن الله هو حق. ولذلك في هذه الدنيا الله تبارك وتعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن من يشرك بالله وغير معبود خصوصا الشرك في الألوهية، أن يقول الله ليس موجود أو يقول الله اثنين أو أكثر، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل في رتيجة الإنسان في فطرة الإنسان معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني أن الله تبارك وتعالى خلق في فطرة الإنسان التوحيد، التوحيد الإنسان مفطور على التوحيد، فمن أنكر التوحيد فقد خالف فطرته، فهو ينكر ويجحد ما يعرف وجهلها واستيقنتها أنفسه، مستاق هذا الأمر، والجل هو غير معفو. وكذلك في زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها إنما يقول السلام على الحمد السلام عليك حتى يا ممتحنك عليك من الذي خلقك قبل أن يخلقك فمجدك من امتحانك صابرة، يا ممتحنك الذي امتحنك قبل أن يخلقك. الامتحان في عالم العدم، العدم لا يمتحن، ليس متأثرا ولا مؤثرا، فلعل المراد امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني قبل أن يخلقك كان يعرف أن فيه تكون أحسن النساء في العالمين، ولذلك الله تبارك وتعالى فضلك على جميع النساء وجعلك في نسل أبيك رسول الله وجعلك هكذا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما القسم الأخير: وآتينا داود زبورا. لماذا خص داود بالذكر؟ هناك جهات ذكر في هذا الأمر لا بأس أن نذكر ولو انتهى وقتنا. أن داود عليه السلام هو أولا ألم قال أن كتابه الزبور كان مشتملا على الأذية والمناجاة والابتهالات، يعني كلام لطيف، بما أن هذه الآيات بدأ قل لعبادي يبودوا التي هي أحسن، الأحسن في الأسلوب، فكان زبور داود عبارة عن عبارات لطيفة كانت تقبل القلوب ولم يكن فيها إثارة، لأن الدعاء أبدا ما فيه إثارة. أن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما أراد أن يعلم الناس في أصل سوداء في أصل مظلم ماذا فعل؟ هو في لسان الدعاء علم الناس كثير من الأمور. هذا الصحيفة السجادية سواء في التوحيد سواء في الحقوق سواء في حقوق الأسرة سواء في كثير من الأمور، تعاشر مع الآخرين، تعاشر مع الأجانب، أمر الحرب، في جميع الأمور الإمام زين العابدين علم. ولكن كيف علم؟ في لسان الدعاء، حتى لا يكون عليه نقمة. ولذلك الزبور من امتيازات ومن مميزات الزبور أنه كان دعاء، ولذلك الله يقول: وآتينا داود زبورا، لأن يعني كمثلا لكلام حسن غوء الذي لا ينسج الآخر. وكذلك قيل ذكر داود رضوان الله عليه بأن داود هو الذي أخبر بأن العالم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لأنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولا تدل في الزبور هؤلاء في قريش في مكة المكرمة، قال الله نزل على رجل يلقى بقريتين عظيم، من الإشكالات على رسول الله أنه رجل يتيم، يتيم عبد المطلب، ولذلك كانوا يقولون لماذا الله أرسل رسالته على يتيم وعلى فقير، إنسان فقير ويتيم. وقال الله أرسل على رجل من قريتين عظيم، هناك أوس وخزرج أو بعض أفخاذ قريش، لماذا لم يكن القرآن على هؤلاء؟ هنا يقول: وآتينا داود زبورا، يعني أنتم لا تستغنوا من ذلك، أن الزبور الذي آتينا إلى داود يخبر عن حكومة قائمة على الفقراء، لأنما جاء في الزبور إن الأرض يرجوها عبادي الصالحون فإنهم لهم المنصورون فإن جندنا لهم الغالبون، في الزبور إشارة إلى هناك جمع من الفقراء هؤلاء الله تبارك وتعالى يغذيهم، كما في قوله تعالى: وإن نريد أن نمن على الذين يستضعفون في الأرض ويجعلون أئمة. يعني دائما لا ينبغي لنا أن ننظر إلى من على المستوى العالي في القوة والمال، لا، قد يكون الحركات الإصلاحية الاجتماعية يدعو من إنسان لا يملك شيئا. فكون رسول الله لا يملك شيئا ليس عيبا عليه، بل داود في زبوره أخبر أن الآن كلها سوف تفتح بواسطة جمع من المستضعفين. ولذلك هذا قلنا وقيل أن وآتينا داود زبورا، بمعنى أن هؤلاء يهود كانوا يقولون بعد موسى لا ينزل كتابا على وجه الأرض، آخر كتاب هو توراة موسى، ولذلك أنكروا على عيسى عليه السلام. فالله تبارك وتعالى قد كذب قوله وقال آتينا داود زبورا، لأن داود كان من أنبياء بني إسرائيل، وهو جاء بعد موسى وقطعا عنده زبور، فكيف أنتم تستغربون الله تبارك وتعالى ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل على داود زبور. ألا كل هذه أيضا أيها المباركات تسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بها وأن يلهمنا معانيها السامية والدروس القيمة، وأن يجعل قلوبنا القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن الأمة الإسلامية وأن يفتح بلاد المحاصرة بيد شجعاننا وشبابنا الأبطال الذين جاهدوا في سبيل الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على المخطوفين، يفك أسرهم بفضله ومنه إنه هدي مجيد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج وليه حجة بن حسن، ويجعلنا من أعوانه وإنصاره لشيعة خلفائه، وأن يجعلنا من ضيوفه الخاصة الذين قد ضيفهم بالرحمة والمغفرة والعفو والعتق من النار بفضله ومنه، وأن يجعلنا ممن يرزقه يرك ليلة القدر على أفضل الحال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه، ثم يجعلها لنا خيرا من ألف شاه وهدية إلى أرواح المؤمنات إلى أرواح الشهداء، ولقبول الأعمال إن شاء الله في هذا الليلة المباركة والليالي التي تليها. نقرأ الفاتحة، تسمعها الصلاة على محمد.